بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي وأحبتي في لقائنا الثالث، ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب لهذا اليوم 19 من شهر جمادى الأولى لعام 1429 للهجرة. بدأنا في الدرس الماضي بإعراب أهم وأكبر عناصر الكلمة، ألا وهو الاسم، وقلنا إننا سنتبع في ذلك خطوات متتابعة في إعرابه وفق طريقة جديدة جامعة مانعة في الإعراب، وهي طريقة مبتكرة مبسطة تعيننا على فهم الإعراب وجعله واضحا ومحببا إلى قلوبنا. وقد أخذنا فعلا الخطوة الأولى والثانية في إعراب الاسم وشرحناهما مفصلا على ما أعتقد. أما اليوم فبإذن الله تعالى سنغوص في أعماق الخطوتين التاليتين، وهما الخطوة الثالثة والرابعة، وذلك لارتباطهما معا ومع الخطوتين الأولى والثانية. ولكن لا بد أولا إخوتي من تغذية الراجعة لدرسنا الماضي ولو كانت سريعة، حتى يكون أو تكون الدروس سلسلة واحدة مترابطة نعرف أولها من آخرها. قلنا إن أول خطوة من خطوات إعراب الاسم هي أن نميز بين الاسم والفعل، لأن بعض الطلبة كما أخبرتكم وأعلمتكم وقد يكونون قلة يشكل عليهم ذلك، وقد بينا هذا الأمر فلا داعي للإعادة. ثم بدأنا بالخطوة الثانية والتي قلت لكم أعتبرها الخطوة الأهم، وأريد أن تنتبهوا إخوتي، الأمر ليس يعني مجرد أن نأخذ درسا سنفهم هذا الأمر وسيكون واضحا ولا إشكال، لا إخوتي على العكس، يعني نحتاج إلى أن نسمعه مرارا وتكرارا وأن نطبق عليه حتى يترسخ إن شاء الله في الذهن، فهو إخوتي حصيلة سنوات من الجهد، فلا يعقل أن نأخذه في ساعة أو في ساعات، هو سيكلفكم وقتا أقل لكنه ليس ساعة أو ساعات، ربما يكلفكم أشهرا. المهم أن نصر على دراسة هذه الخطوة أو الخطوات وفهمها والتطبيق عليها، وسنجد بإذن الله تعالى الثمار اليانعة كما وجدتها بفضل الله وبحمده. إذن الخطوة الثانية والتي قلت لكم هي خطوة هامة هي تحديد الارتباط القبلي للاسم، وبينا أن الارتباط يعني أن أي اسم لا بد له أن يرتبط بكلمة قبله ارتباطا عضويا وثيقا، سواء كانت هذه الكلمة اسما أم فعلا أم حرفا. وقلنا نكشف هذا الارتباط من خلال جمع الكلمتين معا مهما بعدت بينهما المسافة، وسأتيح مجالا للأسئلة بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا العرض. في الجملة، فإن أديا باجتماعهما معنى مفيدا صحيحا كانت أو كانتا فعلا مرتبطتين ببعضهما، وحينها ننتقل إلى ما قد أوردناه من احتمالات سنذكرها سريعا لأهميتها. قلنا هنالك أربع احتمالات، وأحبذ أن تشاركوا معي كتابة، ولا سيما من كان موجودا معنا في الدرس الماضي، فأنا أفضل أن تشاركوا معنا كتابة. قلنا الاحتمال الأول إن ارتبط الاسم بفعل فعندي ستة احتمالات لا بد أن ننتبه لها. إما أن يكون هذا الاسم فاعلا أو نائب فاعل، الاسم المرتبط طبعا، وحينها لا بد أن يكون مرفوعا. والاحتمالات البقية أو بقية الاحتمالات هي أن يكون أحد المفاعيل، وحينها لا بد أن يكون منصوبا، إما أن يكون مفعولا به أو مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا أو مفعولا فيه. ثانيا، إن ارتبط الاسم باسم مثله، هناك ثمانية احتمالات. واعذروني، في الدرس الماضي أخطأنا في الرقم فقط، فنصححه الآن. ثمانية احتمالات إن ارتبط الاسم باسم مثله، وقلنا هما يتفرعان إلى فرعين. الفرع الأول، إن تطابق الاسمان المرتبطان تطابقا في الحركة والتعريف أو التنكير فهو حتما أحد التوابع الأربعة التي سميناها لكم: الصفة والتوكيد والبدل والاسم المعطوف. وأما الفرع الثاني من هذه الفقرة، إن اختلفا في الحركة والتعريف أو التنكير فهو إن كان مرفوعا لابد أن يكون خبرا، وإن كان منصوبا هناك احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يكون حالا أو تمييزا، والأخير إن كان مجرورا فهو مضاف إليه. الاحتمال الثالث، وهو قلنا كما أسلفنا سهل بسيط، إن ارتبط الاسم بحرف ثلاثة احتمالات: إن ارتبط بحرف جر فهو اسم مجرور، إن ارتبط بأداة نداء فهو منادى، إن ارتبط بأداة استثناء فهو مستثنى، وأخيرا إن ارتبط بأداة ناسخة فهو إما أن يرتبط بحرف مشبه بالفعل فيكون اسما له وخبر، وإما أن يرتبط بفعل ناقص ويكون أيضا اسما وخبر. من له سؤال وأتمنى أن لا يخرج عن موضوعنا فليتفضل، فأنا سأسمح لكم، لكن أتمنى أن نتبين كيفية استعمال هذا الأمر. سأتيح المجال بعد أن تنتهي من السؤال ستسمع الجواب، واترك الميكروفون حتى تتيح لي الكلام. من يريد أن يتكلم فليعطيني الإشارة حتى نعطيه الميكروفون حتى يتكلم. نعم 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 أختي الكريمة، ما يرتبط بما قبله هو المبتدأ والفعل الماضي وفعل الأمر وفعل المضارع المرفوع حصرا، وهذا قد قلناه في الدرس الماضي. نعم، هذا بالتحديد ما قد قلناه. أجل، هذا ما قد قلناه وشرحناه. أما الحروف أختي الكريمة، أما الحروف فقلنا هي التي تؤثر في غيرها ولا تتأثر بغيرها من ناحية الإعراب والحركات وإلى آخره. فالحروف هي لا ترتبط بما قبلها، فهي التي تأتي أولا. نعم، هذا ما أريد قوله وما أردت قوله. هل يوجد سؤال آخر؟ طيب، سننتقل الآن بإذن الله تعالى إلى درسنا اليوم، وسنتناول الخطوة الثالثة ومن ثم الخطوة الرابعة. لكن قبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أشكر زميلا لنا قد نبهني في الدرس الفائت إلى أن الخطوات التي ذكرتها هي ثمانية، وهي أني جمعت خطوتين وهما يفترض أن يكون خطوة واحدة، فهذا الكلام صحيح، وأنا فعلا فعلت ذلك، كانت الخطوات ثمانية، لكنها ومنذ يومين أضفت لها الخطوة التاسعة وهي خطوة هامة، ورقمها عندنا اليوم هي الخطوة الرابعة، وسنتحدث عنها مليا، فنشكره على ذلك. ونبدأ بخطوتنا الثالثة، وهذه الخطوة هامة جدا، وآمل أن ننتبه لها وأن نفهمها وأن نعيها. الخطوة الثالثة، من يذكرها لي؟ من يتذكرها؟ الخطوة الثالثة في إعراب الاسم، الخطوة الثالثة في إعراب الاسم هي تبين المفتاح الإعرابي لأي اسم. إذن هذه الخطوة خطوة هامة وضرورية جدا، والأهم من ذلك هي بسيطة جدا وسهلة. هل للإعراب مفاتيح؟ لا بد من سائل أن يسأل، هل فعلا هنالك مفاتيح؟ هل هذه المفاتيح ملموسة كالتي نعرفها، أم أنها شيء آخر؟ من منكم سمع بمفاتيح الإعراب؟ هل سمع أحدكم بهذا الاسم؟ أتمنى أن نشارك كتابة. أنا أرى إخوتي، أنا أرى مشاركاتكم الكتابية، وأستطيع من خلال ما أراه أن أعلق أحيانا. أنا لا أريد أن أتكلم بوحدي، يعني إخوتي الأمور واضحة. لو أردنا أن يكون الكلام محاضرة فالتسجيلات صارت أكثر من أن يعني نحصيها. أنا أريد تفاعلا، أريد أن نتفاعل وأن نشارك حتى تعم الفائدة ويستفيد كل منا من الآخر. هذا ما أريده. المفتاح الإعرابي يا إخوتي أنا سميته هكذا، والبعض يعرفه بهذا الاسم وإن كانوا قلة. المفتاح الإعرابي هو عبارة، أو هي هذه المفاتيح عبارة عن أسئلة استفهام، لننتبه لهذا الأمر جيدا. هي عبارة عن أسئلة استفهام وليست كالمفاتيح التي نعرفها، لكن هذه الأسئلة، أسئلة استفهام، لها فعل المفاتيح التي نعرفها، فهي على صغرها وإيجازها قد تدخلك إلى عالم الإعراب الواسع وبشكل سريع، وهذا مما تميزت به لغتنا أيضا. أسئلة بسيطة تتكون من أحرف بإمكانها أحيانا أن تجلي لك الكلمة وأن تعطيك إعرابها من دون أن تتكلف عناء التفكير أحيانا، وقد تكون خطوة بعد التفكير لكي تتأكد وتطمئن بالا من أنك وصلت للإعراب الصحيح. إذن هذه هي مفاتيح الإعراب، وهذا هو سبب تسميتنا لها بمفاتيح الإعراب. طيب، هل بعد أن عرفتم ما هي مفاتيح الإعراب، بارك الله بك أخت أم سلمة، مثل كيف للحال، وهذا فعلا صحيح، وأنا كنت سأسأل هذا السؤال، من منكم يعرف مجموعة من المفاتيح لإعراب الأسماء؟ كيف للحال، وهي موجودة معظمها في كتب اللغة، موجودة كيف للحال. من يعطينا أيضا أداة أخرى أو سؤالا آخر؟ متى لظرف الزمان، بارك الله بك، وهذا صحيح أيضا. من يعطينا مفتاحا آخر؟ ماذا للمفعول به، بارك الله بك أخت أم سلمة، ماذا مفعول به، صحيح أيضا. يوجد مفاتيح أخرى لا زال. من للفاعل، بارك الله بكم، من للفاعل، انتبهوا له، من. طيب، إذا جيد، من أم من أخت عائشة، حتى نعرف، من للفاعل ومن للتمييز أيضا، صحيح، من للتمييز، وهي أيضا موجودة في كتب اللغة. وأنا حقيقة وكما بدأت من الدرس الأول وقلت لكم، لا نريد أن نكرر شيئا موجودا، ونريد أن نأخذه بطريقة جديدة. وأنا حقيقة إخوتي لن أتحدث عن هذه المفاتيح التي ربما معظمكم يعرفها وهي موجودة في كتب اللغة، وإنما إن قمت بذكرها فسأذكرها سريعا، ولكن ما أريد أن أقوله هو أننا بفضل الله تعالى قد توصلنا إلى مفاتيح لبعض الأسماء لم أقرأها في كتاب لغوي قديم أو حديث، وكان هذا التوصل لها بعد التفكير الطويل والمران وبعد التطبيق العملي ومن خلال تدريس الطلاب بكافة المستويات، وهذه فائدة استفدتها كثيرا. فتوصلت إلى مفاتيح غير موجودة في كتب اللغة، وهي لكلمات وأسماء هامة جدا كالمبتدأ والخبر مثلا. لو سألت أحدكم هل سمعت أن للمبتدأ أو الخبر مفتاحا إعرابيا، وأتمنى أن يكون ممن يعلم اللغة العربية، هل سمعت أن للمبتدأ أو الخبر مفتاحا إعرابيا؟ سنأخذه اليوم بإذن الله تعالى، وسترى النتائج الباهرة التي ستتوصل من خلال هذه المفاتيح إلى إعراب المبتدأ والخبر، وهما كما قلت قبل قليل ركنان أساسيان في تكوين الجملة الإسمية، ويريدان بشكل مستمر ويريدان بشكل دائم. فلننتبه لذلك إخوتي، هذا الأمر خطير جدا. هل سمعتم أن للمبتدأ والخبر مفتاح إعرابي؟ إن كان أحدكم سمع بذلك فليخبرنا، نحن ننتظر. نعم أخت عائشة، هل سمعتي؟ طيب أخت عائشة أبدا لم تسمعي بأي مفتاح إعرابي، جيد. ربما قال أحدكم لا يوجد مفتاح إعرابي، وهنا تكمن المشكلة. المشكلة هي أن يقول أحدنا لا يوجد، هذه مشكلة. وأي مشكلة؟ قل لا أعرف، ولا تقل لا يوجد، قل لم أتوصل إلى هذا المفتاح، ولا تقل هذا الأمر مستحيل. فهذا والله مما أصاب أمتنا في تفكيرها وفي تناولها للأمور اليومية، أنها دائما عندما لا تريد أن تفكر تكل الأمر إلى عبارات من مثل يستحيل أو لا يوجد أو غير ممكن. إخوتي هذه العبارات سامحوني تقتل العقل قتلا. هذه العبارات التي أخبرتكم عنها مستحيل، لا يمكن، غير موجود، هذه العبارات تقتل العقل ولا تفيد أبدا. لكني أسألك، هل فكرت يوما في استخراج مفتاح إعرابي لهذه الأدوات؟ لن نطيل أكثر لأننا سندخل في هذا الأمر. أم أننا انتظرنا، ويا للأسف، الغربة، أو ننتظر الغربة والمستشرقين حتى يصدروا لنا بعضا من هذه المفاتيح المعلبة الجاهزة بعد أن يضعوا فيها إما السم الزعاف أو الجهل المفجع؟ فلننتبه لذلك، واعذروني إخوتي لهذا الخروج، فهو لا يقل أهمية عن درسنا. وهذا الكلام موجه بشكل عام، ليس موجها إلى أحد إخوتي، فسامحوني لهذا الأمر. نعود لدرسنا ولنتبين هذا الأمر. وجدت إخوتي أن المبتدأ والخبر من الأهمية بمكان أن يسعى المدرس أو المعلم إلى إيجاد طريقة لكشفهما. والحقيقة المشكلة ليست في أن يرد المبتدأ ثم يأتي بعده الخبر، فكما نعلم إن قلنا العلم نور فالمثال واضح بسيط لا يحتاج إلى شرح أو عناء في اكتشاف المبتدأ والخبر، ولا يحتاج إلى مفتاح وإلى آخره. لكن ومما نعرفه أن التقديم والتأخير موجود، فهنا قد يقع الإشكال بين المبتدأ والخبر، وأحيانا يجافي الخبر المبتدأ بعيدا في الجملة أو يهرب منه ويستتر عنه لأغراض بلاغية قد نعرفها إن كنا متخصصين في اللغة العربية أو لا نعرفها. والحقيقة جلست أفكر مليا في إيجاد مفتاح أولا للخبر، وذلك لأنه القسم الأهم في الجملة الإسمية. تعثرت بداية ثم نهضت ثم تهت وعدت، أتيت بالأمثلة الكثيرة، قلبتها يمنة ويسرة، وبعد وقت من العمل والتفكير والمحاولة وبفضل واستعانة من الله عز وجل توصلت إلى مفتاح للخبر، وقد أجريت عليه التطبيق العملي لأتأكد من صحة ما توصلت إليه، واكتشفت بحمد الله مفتاح الخبر. والمفتاح سأخبركم به، ولكنه سيظل غامضا إن لم نعطي الأمثلة والشواهد التي تؤكد ما توصلت إليه. المفتاح هو، وانتبهوا له جيدا، مفتاح الخبر ما به. هذا هو المفتاح الذي توصلنا إليه، ما به. وسنضرب الأمثلة التي تؤكد صحة ما أقول، ولكن اعذروني أولا، فكنت وعدتكم أن تكون من كتاب الله وحديث رسوله، لكنني سأخترق هذه القاعدة فقط هنا، وسامحوني لذلك في هذا المثال، لأن له مكانة في قلبي، فهو أول مثال طبقت عليه مفتاح الخبر، وذلك لسهولته وبساطته. ثم بعد ذلك نذكر الآيات إن شاء الله تعالى ونشرحها مفصلا. المثال هو، وشاركوني، يمكن، بارك الله بك، يمكن أحد المشاركين أعطانا يعني مفتاحا من عندي، وهذا ما نريده يا إخوتي، أن نأتي بالجديد، لا نريد أن نستمع فقط، نريد أن نشارك، أن نحاور، أن نعطي. المفتاح هو ما باله، وهذا شيء جيد بارك الله بك، لكن المفتاح الذي ذكرته هو مختصر أكثر، وهو يعني سيعطي النتائج أوضح بشكل أوضح وأفضل، وهذا الشيء جيد بارك الله بك، ما باله، هذا شيء جيد. لاحظوا معي إلى هذا المثال وانتبهوا له جيدا، وقد طرحته على عديد، على عدد من الطلاب، وانظروا ما الذي جرى معي حين طرحته. يقول المثال: الطالب المجتهد في صفه والمواظب على دروسه اليومية في وقتها، نقطة، انتهى الكلام. هل انتهى الكلام إخوتي؟ هل انتهى الكلام؟ أنا قلت عند كلمة في وقتها انتهى، سأعيد الجملة: الطالب المجتهد في صفه والمواظب على دروسه اليومية في وقتها. هل الجملة واضحة ومفيدة؟ طيب، كنت أطلب من الطلاب تحديد المبتدأ والخبر فقط، فأنا درسي في المبتدأ والخبر، نعم، والمواظب على دروسه اليومية في وقتها. كنت أطرح وأسأل أين هو المبتدأ وأين هو الخبر، وكان الطلاب طبعا يكتشفون المبتدأ سريعا، وذلك لأنه كما تعلمون أول الجملة مرفوع وهو معرفة، فلا يجدون عناء في كشفه. لكن أين الخبر؟ أين الخبر؟ أين الخبر إخوتي؟ وأنتم الآن بمثابة الطلاب، أين هو الخبر؟ الأخت عائشة تقول المجتهد، الأخت مسلمة المجتهد، جيد جيد ممتاز، وهذا ما حصل فعلا مع الطلاب يوم طرحت هذا المثال. نعم، سنرى أين هو الخبر. ما لاحظته إخوتي، وكما أنتم الآن لاحظت منكم أن الطلاب كانوا يحدقون في كل اسم مرفوع، ولاحظوا معي يحدقون ولا يفكرون، ثم ينقضوا عليه لئلا يهرب منهم ويقولون أمسكنا به يا أستاذ إنه المجتهد، فأرد عليهم وبسرعة لا قد أخطأتم الهدف، يعودون ثانية يبحثون عنه فلا يجدون إلا المواظب لأنه مرفوع أيضا، فيصرخون ويقولون المواظب أستاذ، وعندما أحاورهم إقناعهم أنه فعلا ليس هو المطلوب وليس هو الخبر، وبعد قليل أسمع صيحات من الطلاب الخبر محذوف، وحينها أضرب على رأسي وأقول وأنا ناس سامحوني لقد نسيت كلمة واحدة في هذه الجملة، وأضعها لهم بعد كلمة في وقتها وهي كلمة محبوب، فأجد الكل يقولون إنه محبوب، الخبر محبوب، إذن قد كشفوا الخبر وهو كلمة محبوب. أحاول تشتيت ذهنهم أو قل إعمال فكرهم، فأقول لهم لكنه يا أبنائي بعيد عن المبتدأ، ألا تلاحظون ذلك؟ أما الأذكياء منهم فيقولون حتى ولو كان بعيدا هو الخبر، بفطرتهم بسليقتهم اللغوية يقولون هو الخبر بعد أن نبهتهم له، وأما الأقل ذكاء فيقفون حائرين في ذلك ويقولون كيف ذلك. وهذا مما يجب أن ننتبه له إخوتي، لا يشترط أن يلتصق الخبر بالمبتدأ حتى يكون خبرا، فهذا يجب أن ننتبه له وأن نتبينه بشكل واضح وصريح. الآن لا بد من الأمثلة حتى يتضح الأمر ولا يظل مجرد كلام نظري لا فائدة منه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة تحوي بالتأكيد المبتدأ والخبر. لو سألتكم أين هو المبتدأ، أين هو المبتدأ في هذه الآية؟ من يعطيني المبتدأ؟ جيد، الله. الله أم غيبه؟ جيد، بارك الله بكم. عندي هذه آية واحدة لكن فيها جملتان، نبدأ بالأولى أولا. الله، الله هنا المبتدأ، بارك الله بكم، الله هو المبتدأ. طيب أين خبره؟ أين خبر الله؟ بدأنا بالفعل قل، جاء بعده أعلم، بارك الله بكم. إذن كلمة أعلم هي الخبر لأنها أعطت الفائدة، وهذه هي ميزة الخبر أنه يعطي الفائدة للجملة الإسمية. ولكن أنا أريد أن أطبق المفتاح الذي وعدتكم به وقلت لكم إنه كشف جديد ومفتاح للخبر لم أقرأ عنه، وإنما قد توصلت إليه بفضل الله وكرمه. نقول الله ما به، هذا المفتاح الذي تكلمتكم عن، تقول أعلم، هل حصلت الفائدة؟ نقول نعم حصلت، إذن هو الخبر. نتابع الجملة: له غيب السماوات والأرض، أيضا عندنا هنا مبتدأ وخبر. من هو المبتدأ هنا؟ الاسم المرفوع الكل طبعا سيذهب إلى الاسم المرفوع كعادتنا، نقول نعم هو غيب، كلمة غيب هو المبتدأ. أين هو الخبر؟ من يعطيني الخبر هنا؟ وهنا المثال أصعب قليلا من المثال الأول، لأن الخبر لم يأتي اسما مرفوعا، بارك الله بكم، فعلا هو كلمة له. طيب كيف عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا ذلك؟ من خلال المفتاح الإعرابي. من يجرب لي المفتاح الإعرابي؟ نقول غيب السماوات والأرض، ما بها غيب السماوات والأرض؟ ما بها، لاحظوا معي، وكلمة ما به الما مع الباء والضمير الذي يناسب الجملة، بارك الله بكم، لله، أحسنتم. إذن غيب السماوات والأرض ما بهما؟ الخبر لله فعلا. نأخذ مثالا آخر، يقول الله عز وجل أيضا في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. لاحظوا معي هذه الجملة، هذه الآية التي بدأت بكلمة كلتا، أين هو المبتدأ بشكل سريع؟ المبتدأ هو كلمة نعيد الآية، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. إذن أين هو المبتدأ هنا؟ كلمة كلتا إخوتي هي المبتدأ. قد تقول لي أيضا هي ليست مرفوعة، هذا مما سنأخذه إن شاء الله في الخطوات التي تلي الخطوة الرابعة، سنتحدث عن ذلك مليا، فلا نستعجل هذا الأمر. الآن هي المبتدأ، أين الخبر؟ أنا أريد الخبر، أين هو الخبر؟ المبتدأ مؤخر، كلا، بارك الله بك أختي، ليس مؤخرا، أحسنت وجزاك الله خير، لكنه فعل. كلمة آتت هي الخبر، وهي فعلا الخبر، لأن الفائدة تمت عندها، لكنه فعل. هل جربت المفتاح الإعرابي؟ ما هو المفتاح الإعرابي في هذه الجملة الذي يناسبها الخبر؟ ما هو المفتاح الإعرابي؟ ما هو؟ نقول كلتا الجنتين، ما بهما كلتا الجنتين؟ ليس ما به هنا المثنى، نقول ما بهما كلتا الجنتين؟ قد آتت أكلها، فإذا هذا هو الخبر. نأخذ المثال الأخير، يقول الله عز وجل أيضا في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيضا عندنا هنا مثال فيه المبتدأ والخبر. المبتدأ هو كلمة المال حتى لا نضيع كثيرا من الوقت. أين هو الخبر؟ المال، بارك الله بكم، هذا هو المبتدأ، بارك الله بكم، هو كلمة زينته. ولو جربنا المفتاح الذي تكلمنا عنه، المال ما به والبنون، طيب ما بهما المال والبنون؟ زينة، حصلت الفائدة واكتشفنا ذلك من خلال المفتاح الذي ذكرته، فإذا زينة هي الخبر لكلمة المال. آمل وأرجو من الله أن أكون قد أوضحت هذا الأمر، وأنا كما قلت لكم لن نعرض لكل الأسماء، فهي كثيرة والوقت قصير، ولكل مقام مقال، ونكتفي بالأمثلة القليلة والتي لم نسمع بها، كمفتاح الخبر الذي كلمتكم عنه. أحب أن أكمل صنو الخبر وهو المبتدأ، هل له مفتاح؟ فكرت في ذلك فعلا مرارا وتكرارا، هل يمكن أن أعطيه مفتاحا؟ بما أنه يأتي مع الخبر وهما صنوان كما قلت، هل يمكن لأحد منكم أن يعطيني مفتاحا للمبتدأ؟ سأعطيكم المفتاح الذي توصلت إليه، والله أعلم في كل ما أقول. المفتاح هو كلمة ما هو، هذا هو مفتاح المبتدأ. السؤال عن الماهية وعن التكوين، وهذا فعلا مما يفرق المبتدأ عن الخبر. المبتدأ أن تحدد شيئا، أن تحدد كلمة تحوي شيئا معنويا محسوسا إلى آخره، والخبر إخبار عنه. فوجدت كلمة ما هو، أحاول أن تجرب علي الأمثلة لتتبين صحة ما أقول. أيضا المضاف إليه، لم أسمع ولم أقرأ أن له مفتاحا، حاولت وقد وفقني الله إلى إيجاد مفتاح للمضاف إليه، والمفتاح هو كلمة أي. وعلى فكرة يعني هذه المفاتيح ليست عشوائية، أو لمن يجوز أن تكون أيضا، بارك الله بك، والله أول مرة أسمع بها، لمن وأنا استفدت منها الآن وسأستفيد منها وسأبحث فيها، إن كانت خيرا من كلمة أي لا بأس نأخذها، لكني كما قلت لكم هذه المفاتيح ليست منتقاة بشكل عشوائي، بل معناها أحيانا هو معنى الاسم الذي تكشفه. فأي أي في اللغة العربية الكل يعرف أنها نكرة تكشف الإبهام وتوضحه، والمضاف إليه اسمه مضاف إليه، أي أنه يوضح شيئا مبهما غامضا، فالمضاف إليه يوضحه ويحدده. ولو أخذنا الآية التي قرأناها قبل قليل عندما قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، كلمة عند جاء بعدها اسم مجرور هو كلمة ربك، لو تأملناها تقول والباقيات الصالحات خير عند، إذا توقفنا هنا الكلمة مبهمة غامضة، عند من؟ عند أي شيء؟ عند ربك، عند خالقك، عند رازقك، عند من؟ فكلمة ربك هي التي أوضحت هذا الغموض الذي وجد في كلمة عند. وطبعا مجرورة فهي مضاف إليه. إذن هذه ثلاثة أسماء قد وفقني الله إلى إيجاد مفاتيح الله، وأيضا المفعول المطلق توصلت إلى مفتاح الله هو كلمة هل، والمفعول المطلق هو سهل يعني أحيانا لا يحتاج أن يكون له مفتاح، لكن مع ذلك حاولت أن أجد له مفتاحا حتى يعني يكون الأمر ليس مستحيلا كما كان البعض يقول كما قلت لكم سابقا، وأن الأمر بالاستعانة بالله أولا، بالتفكير، بالقراءة يمكن أن نتوصل إلى أشياء كثيرة. إخوتي وهبنا الله عز وجل العقل، يجب أن لا نعطله، يجب أن نستعمله وفيما أمر وفيما يفيده وفي خدمة دينه وفي خدمة قرآنه ولغته التي نزل القرآن الكريم بها. آمل أن ننتبه إلى ذلك، لا أريد أن تكون ما نلقيه من دروس فقط في مجال اللغة، يجب أن نوصل أفكارا وأن نعطي توجهات نسير عليها. فنحن نقصد من تعلم اللغة العربية أن نفقه ديننا أولا وآخرا، لولا الدين والله يا أخوتي ولولا الإسلام لما كان لهذه اللغة أي شأن، ولولا القرآن. فيجب أن نعرف هذا الفضل للقرآن وللدين على اللغة العربية، فنحن للقرآن وبسبب القرآن نتعلم اللغة العربية ولا شيء آخر غير ذلك، وإلا كانت لغة كاللغات الكثيرة الموجودة في العالم. بعد أن انتهينا من الخطوة الثالثة، طبعا سأعرض لكم جدولا بإذن الله تعالى في الدرس القادم يحوي كل الأسماء مع تصنيفاتها ومع مفاتيحها، فلا تقلقوا من ذلك. أنا شرحت ما هو جديد وما يفتح لكم الآفاق، ويجب أن تبدأوا أنتم بالتفكير والدراسة، وأن لا تعتمدوا كثيرا على المعلم في ذلك، فهو يعطيكم الطريق ويفتح لكم الباب، وأنتم عليكم أن تتابعوا ما قد بدأه. هذه إذن الخطوة الثالثة، وهي تبين المفتاح الإعرابي، وقد شرحناها. فهل لأحد منكم سؤال؟ إن كان لكم أي سؤال، سواء كان بالتكلم معي أو بالكتابة، فأنا أنتظر. هل لأحدكم أي سؤال حول الخطوة الثالثة من خطوات إعراب الاسم، وهو تبين المفتاح الإعرابي؟ هل لأحد سؤال؟ أنا أنتظر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك أخي. ما به مفتاح المفعول المطلق؟ نعم، يعني ممكن أعطي مثال على المفعول المطلق بشكل سريع. نعطيكم مثالا على المفعول المطلق حتى يكون الأمر واضحا. أنا قلت المفعول المطلق هو واضح ولا يحتاج إلى يعني مفتاح، لكن مع ذلك حاولت أن أجد له مفتاحا، وكلمة هل وهو مأخوذ أحيانا من معناها، وسنرى ما هو معناها. نقول مثلا: درس الطالب الكتابة دراسة وافية. لاحظوا معي، درس الطالب الكتابة دراسة وافية. أقول لك أين هو المفعول المطلق؟ إنه كلمة دراسة، فهو منصوب وهو متعلق بالفعل أو مرتبط به، كما أسلفنا في الخطوة الثانية من خطوات إعراب الاسم، مرتبط بالفعل وهو منصوب. سنأتي إلى المفتاح، نقول له: هل درس الطالب الكتابة؟ يقول: دراسة، درسه دراسة. فكلمة هل أنا سميتها التحققية، التي تحقق أو تؤكد لك الفعل. والمفعول المطلق من تعريفه سنرى الخطوة الرابعة، هو لتأكيد الفعل الذي هو من جنسه، من نفس جنسه. درس دراسة، وهو يسمى أيضا المصدر على فكرة، حتى نكون على معرفة ودراية بهذا الأمر. طيب، ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة من خطوات إعراب الاسم، والتي كما قلت لكم قد أضفتها منذ يومين فقط، وذلك لفكرة سنقولها الآن عندما ندخل في هذه الخطوة. الخطوة الرابعة لم أذكرها في الدرس الماضي، سنذكرها الآن وسنشرحها الآن أيضا. الخطوة الرابعة: تبين معنى الاسم وتعريفه من خلال سؤالين للاستفهام نعرضهما الآن، وهما: السؤال الأول: لماذا؟ والسؤال الثاني: هل؟ إذن سنكشف معنى الاسم الذي نعربه وتعريفه من خلال هذين السؤالين: لماذا وهل. لماذا سميتها السببية، وهل سميتها التحققية أو التوكيدية؟ لك أن تسمي ما شئت، المهم أن تأخذ المعنى. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ لنأخذ آية قرآنية حتى يكون الأمر واضحا أكثر. يقول الله تعالى في سورة قاف بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لنفترض أنك أو أنه طلب منك إعراب الضمير المتصل بالفعل خلقنا، وهو نا، أعرب كلمة لا، وهي اسم طبعا وليست حرفا لننتبه لذلك لأنها ضمير. نعم، ولقد خلقنا، بارك الله بكم، وتكتبون الآية وهذا شيء يسهل علينا أيضا. فتقول فورا هي فاعل، نحن اختصر بسرعة، هي فاعل. يأتيك السؤال الأول، لماذا سمي الفاعل فاعلا؟ هذا يجب أن يمر على عقلك ولا تتركه هكذا، وهنا يبدأ العقل بالتفكير وبالتدبر الذي نوهنا عليه ونبهنا له في الدروس الماضية. لا تقبل شيئا ولا تحفظ أي مصطلح أو عبارة قبل أن تفقهها. لماذا سمي الفاعل فاعلا؟ يجب أن تجيب عن هذا السؤال. من يعرف؟ بارك الله بكم. لأنه من فعل الفعل أو قام بالفعل فهو الفاعل، لذلك سمي فاعلا. إذن تسميته من عمله وفعله. هذا السؤال الأول. نقول لك السؤال الثاني، هل التحققي، هل فعلا ما العائد على الله عز وجل، هل هي من قام بالفعل خلق؟ يعني هل هو الله فعلا، هل من قام بخلق السماوات والأرض؟ طبعا، وهذا أمر لا شك فيه أبدا، فالله خالق كل شيء وليس فقط السماوات والأرض. إذن نقول له إذن فعلا نا هنا هي الفاعل، سواء كانت مرفوعة أو الحركة غير ظاهرة لأنها اسم مبني، أو مهما كانت أنا من خلال المعنى فهمت أنها هي الفاعل من خلال هذين السؤالين اللذين قد أشرت إليهما. لماذا السببية تأخذ، لماذا سمي الفاعل فاعلا، المبتدأ مبتدأ، الخبر خبر، لماذا أولا تسأل نفسك هذا السؤال، ثم بعد أن تجيب عنه تتحقق وتتأكد هل فعلا هو قام بالفعل، هل فعلا المبتدأ هو بداية جملة مفيدة، هل الخبر فعلا هو من أخبر عن المبتدأ ولذلك سمي الخبر، وهكذا وهكذا مع بقية الأسماء. إذن هذه الخطوة الرابعة، والتي كما قلت لكم نريد أن نتدبر ولا نريد أن نحفظ فقط، فالتدبر إخوتي أهم من الحفظ وأبقى وأدوم وأفضل برأيي ويستمر معك طويلا. هذه هي الخطوات الأربعة، قد انتهينا منها، آمل أن نكون قد انتهينا منها وأن نكون قد فهمناها. وما أريد أن أؤكده لكم إخوتي أن هذه الخطوات الأربعة الأولى كلها تتعلق بالركن الأول من أركان الإعراب. إن كنا لا نزال نتذكر الأركان الثلاثة للإعراب، من يذكرها لنا سريعا؟ أركان الإعراب الثلاثة، أركان الإعراب الثلاثة التي بدأنا بعرضها في الدرس الأول. الركن الأول سميناه التسمية. كلا أختي الفاضلة، هذه الاسم والفعل والحرف هذه أقسام الكلمة وليست أركان الإعراب. أنا قلت أركان الإعراب، يعني عندما أعرب كلمة فأنا أتناول ثلاثة أشياء. أول شيء أتناوله هي أن أسمي هذا الاسم المعرب، كان أقول فاعلا، كان أقول فعلا ماضيا، كان أقول مبتدأ، كان أقول خبر. هذا نسميه الركن الأول، أن أبين تسميته. الركن الثاني أن أبين محله، كان أقول مرفوع أو منصوب أو مجرور إن كان اسما، أو مجزوم إن كان فعلا. بارك الله بك أختي الفاضلة عائشة. الخطوة أو الركن الثالث هو الحركة، أن تتبين الحركة. فإذا قلت مرفوع قل بالضمة، وإذا قلت منصوب قل بالفتحة مثلا أو بالألف إذا كان مرفوعا، وهكذا. سنتناول هذا الأمر في الخطوات القادمة إن شاء الله. إذن الخطوات الأربعة الأولى تتناول التسمية، هي كلها لتسليط الضوء ولكشف التسمية، الركن الأول والأهم والأخطر والذي نبني عليه الإعراب. إذن هذه الخطوات الأربعة سأعيدها سريعا تعدادا ونقول لكم هي ترتبط بالركن الأول من أركان الإعراب وهو التسمية. الخطوة الأولى أن نميز الاسم عن الفعل، الخطوة الثانية أن نحدد الارتباط القبلي للاسم، الخطوة الثالثة أن نتبين المفتاح الإعرابي لنتأكد من أنه فعلا كما أعربنا، الخطوة الأخيرة التي أضفناها قلنا عليك أن تتبين معنى الاسم وتعريفه. وبذلك نكون قد أنهينا الخطوات الأربعة من خطوات إعراب الاسم، وهي كما قلنا 9 خطوات. انتهينا اليوم الحمد لله وبفضله من الخطوة الرابعة. إذا كما قلت لكم إخوتي نريد أن نعيش مع العقل ومع النقل، لا بد أن يكون العقل قائدنا في معرفة ودراسة أي علم، العقل هو قائدنا. ولكن هذا العقل إخوتي صدقوني لولا النقل، وأقصد بالنقل كما تعرفون القرآن الكريم والحديث الصحيح أو ما صح من حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، العقل لولا النقل سيضيع وسيتيه. فإذا نحن بالعقل وبالنقل، يجب أن يكون العقل قائدنا، ولكن الشمس هي التي ستبين لنا الطريق، والشمس نقصد بها النقل، ومن خلالها سنعتمد وسنسير في طريقنا في هنا في دروسنا هذه في معرفة الإعراب. وكل إنسان من موقعه في أي علم في أي تخصص يجب أن يعتمد كلا الأمرين، العقل والنقل، والنقل أولا لأنه كلام الله ولا شيء يعلو كلام الله عز وجل أو ما صح من حديث نبيه عليه الصلاة والسلام. آمل أن نكون قد استفدنا اليوم، وأن تكون الأفكار واضحة. إن كان لأحدكم أي سؤال فليتفضل، لأننا قد انتهينا بحمد الله وفضله. وأنا إخوتي ممن يفضلون أن يكون الكلام قليلا وأن يحوي الفائدة، فأحيانا الكثير من الكلام يشتت ذهن المستمع وقد لا يجعله يحفظ. فلنكن في الكلام مقلين وبالفائدة مكثرين، فهذا أنا برأيي أفضل. إن كان لكم أي سؤال أو استفسار أنا أرحب به كتابة أو تكلما، لننهي درسنا اليوم بعدها بإذن الله تعالى. هل لأحدكم أي سؤال؟ أعيدكم حتى لا نطيل إخوتي واعذروني، يعني سنعرب جملا ليس لا جملة ولا جملتين. وأنا لا أريد إخوتي، أنا كما قلت لكم لا أريد أن أكون فقط أنا من يعمل، ومن أنتم أيضا اذهبوا، القرآن أمامكم والأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موجودة كثيرة، أن تطبق ما أخذناه، ومن خلال ما تطبقه إن لم تفهم شيئا اطرحه علينا، أنا مستعد للإجابة وفق ما يعني يهديني الله إلى ذلك. وأنا قلت لكم لا أخجل، إن كنت لا أعرف الجواب سأقول لكم الجواب لكن الحمد لله قد مكنت نفسي وأعددت العدة. ولكن إن فاتنا شيء فسأعدكم أننا سنجيب عليه في درس آخر. فأنا أقول لكم الآن لا نستطيع أن نعطي جملة جملتين، سنعطيكم جملا، وبعد أن ننتهي من خطوات إعراب الاسم سنأخذ أمثلة كثيرة، وكذلك الفعل والحرف وإعراب الجملة، فالأمثلة قادمة بإذن الله تعالى، لا تقلقوا من هذا الأمر. أنا أريد منكم أنتم أن تعملوا وأن تشتغلوا جيد. والله هذا كان في بالي، بعض الإخوة يطلبون واجبا، وأنا هذا الأمر كان حقيقة في بالي وفي خلدي كما يقال، وأنا لا مانع عندي، بإمكاني الآن أن أعطيكم واجبا. أكتبوا إذن واجبا للدرس القادم، أعرب قوله تعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا هذه الآية الأولى الآية الثانية نعيدها الآية الأولى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا نعم هذا هو المثال الأول والمثال الثاني وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هل لأحدكم أي سؤال سأطيح المجال وبشكل سريع هل يوجد اقتراح آخر؟ إذن وهكذا إخوتي نكون قد انهينا الدرس الحمد لله الذي تفضل علينا وأكرمنا بأن أتممنا هذا الدرس والحمد لله رب العالمين